بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله أجمعين. اللهم لعن الجبت والطاغوت. الكلام في الفصل الثاني من ركنية التكبيرة، الركنية بالمعنى الأخص. ذكرنا بأن الروايات في التكبيرة لمن نسيها أو تركها عمدا أو جهلا أو ما أشبه، هذه الروايات مختلفة. طائفة قالت باللزوم إعادة الصلاة، أعد صلاتك. طائفة قالت بالاستمرار في الصلاة، صحة الصلاة وعدم لزوم الإعادة. وطائفة فصلت على تفصيل في المفصلة. علاج الروايات في باب التعادل والترجيح حسب المباني المختلفة التي أشرنا إليها، هذا العلاج يختلف. ذكرنا بعض وجوه الجمع، حسب التسلسل نصل إلى الوجه السابع في الجمع بين هذه الطوائف من الروايات. لاحظوا، طائفة تقول أعد صلاتك، إذا نسيت التكبيرة أعد صلاتك. هذا المضمون يعني مستفاد من مجموع الروايات، احنا نلخصه في مضمون واحد، أعد صلاتك. الطائفة الثانية تقول إذا نسيت التكبيرة لا تعد صلاتك، امض فيها، استمر فيها. الجمع العرفي أو الجمع العلمي يقتضي بين مثل الطائفتين حمل روايات الأمر بالإعادة على الاستحباب، وروايات عدم لزوم الإعادة على ظاهرها. بعبارة أخرى قالوا الطائفة الأولى ظاهر في الوجوب، وجوب الإعادة لوجود الأمر، والطائفة الثانية نص في عدم الإعادة عندما يقول استمر في صلاتك، عندما يقول امض في صلاتك، عندما يقول لا شيء عليك، هذا نص في عدم لزوم الإعادة. ومقتضى الجمع العرفي أو العلمي هو حامل الظاهر على النص، يعني يؤخذ بالنص ويؤول الظاهر. النص يقول لا حاجة إلى الإعادة، فالصلاة صحيحة وإن نسيت تكبيرته. والظاهر الذي قال بلزوم الإعادة يحمل على الاستحباب. هذا الحمل
بل يدل على عدم الإعادة بل يحمل على الظاهر.
لا لا، هذه الروايات الطائفة الثانية نص في صحة الصلاة في عدم لزوم الإعادة، لأن ما يصير الصلاة تكون باطلة والإمام يقول شنو لا حاجة للإعادة. صار واضح؟ الطائفة الثانية نص. هذا ما قاله السيد الخوي. السيد الخوي يقول الطائفة الأولى إذا مو نص كالنص في لزوم الإعادة، ولذلك السيد الخوي لا يرى هذا الجمع العرفي أو العلمي. السيد الخوي كما بينا سابقا يرى أن الطائفة الأولى متعارضة مع الطائفة الثانية ولا يمكن الجمع بينهما، فلا بد من إسقاطهما. لاحظوا، هذا الذي قلنا بأنه جمع عرفي أو جمع علمي، نحن أضفنا الجمع العلمي ليكون بمثابة الجواب على ما نقله السيد الخوي. السيد الخوي لا يرى هذا الجمع جمعا عرفيا، يرى بين الطائفتين التضارب ويقول لا يمكن الجمع بينهما. لكن مباني عدد من الفقهاء حيث قالوا في مثل هذا المورد ككبرى كلية إذا روايات تأمر بشيء وروايات تقول لا حاجة إلى هذا الشيء، روايات تقول بلزوم هذا الشيء، روايات تقول لا حاجة إلى هذا الشيء، الفقهاء حملوا الروايات الأولى على الاستحباب. فثاني أذكر بعض الأمثلة كشاهد على الكبرى الكلية المدعات، ثم نأتي إلى تطبيق هذه الكبرى الكلية على ما نحن فيه. إذا أدنى طائفة من الروايات أمرت بشيء، طائفة من الروايات قالت لا حاجة إلى هذا الشيء، شنو يسوون الفقهاء في الجمع العرفي أو العلمي؟ قالوا بحمل الطائفة الأولى على الاستحباب. مثلا شوفوا الشيخ الطوسي في كتابه الاستبصار في باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلى أو دخل فيها حتى صلى، يعني صلى وكم دخل فيها، يعني دخل في الصلاة وتذكر. واللطيف أن الروايات الواردة في باب من نسي الأذان والإقامة هي شبيهة بالروايات الواردة في باب من نسي التكبيرة، يعني إذا الروايات من نفس النماط هذا دليل على أن القاعدة الفقهية في الموردين قاعدة واحدة، ولكن الاختلاف في الفتوى. الفقهاء في روايات باب من نسي الأذان والإقامة حتى صلى حملوا روايات الأمر بإعادة الصلاة على الاستحباب، وروايات الاستمرار على ظاهرها أنه لا حاجة إلى الإعادة. لكن في باب التكبيرة بما أن التكبيرة ركن واجبان لم يطبقوا هذه القاعدة، مع أن الروايات متشابهة تقريبا. شوفوا الرواية الأولى التي ينقلها الشيخ رضوان الله عليه في الاستبصار عن زرارة عن أبي عبد الله عليه السلام قال قلت له، يعني زرارة قال رجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر، قال عليه السلام يمضي على صلاته ولا يعيد، لا حاجة إلى إعادة. الرواية الثانية عن نعمان الرازي قال سمعت أبو عبد الله عليه السلام وسأله أبو عبيد الحذاء عن حديث رجل، يعني عن قصة رجل نسي أن يؤذن ويقيم حتى كبر ودخل في الصلاة، قال إن كان دخل المسجد ومن نيته أن يؤذن ويقيم فليمضي في صلاته ولا ينصرف. شلون كان عندنا من نيته أن يكبر؟ ليش أنا قلت هذه الروايات متشابهة مع روايات التكبيرة؟ ولكن استنباط الفقهاء اختلف في البابين. رواية ثالثة عن أبي عبد الله عليه السلام قال الراوي سألته عن رجل نسي الأذان حتى صلى قال لا يعيد. هذه الروايات نص في عدم الإعادة في باب تعارض طائفتين، طائفة تقول بشيء يعني بالأمر بشيء، وطائفة ثانية تقول لا حاجة إلى هذا الشيء. أريد نشوف الفقهاء كيف عمل. هذه الكبرى الكلية المدعات، الطائفة الأولى إذا اشتملت على أمر بشيء والطائفة الثانية قالت لا حاجة إلى هذا الشيء، في مثل هذه الموارد الفقهاء حملوا الأمر على الاستحباب. هذه هي الكبرى الكلية. فجئنا ببعض الصغريات لتثبيت الكبرى ثم الانتقال إلى شنو؟ إلى مسألتنا، مسألة تكبيرة الإحرام. شوفوا الأشباه والنظائر بيانها تقرب الذهن وتسهل عملية الاستنباط. هذه بين قوسين، احنا عندنا قياس محرم في الإسلام، لا قياس في الشريعة. القياس شيء وذكر الأشباه والنظائر شيء آخر، عرفتوا شلون؟ لذلك البعض من العلماء جعل من مقومات الأعلمية اطلاع الفقيه على الأشباه والنظائر، لأن مهما كثر اطلاعه على الأشباه والنظائر استنباط في المسألة راح يكون أداق وأقوى وأصح. هكذا فسر البعض الأعلمية، طبعا فيه أكثر من 10 أقوال، لكن بعضهم قال الأعرف بالأشباه والنظائر. ونحن في يومنا هذا بينا مسألة نسيان الأذان والإقامة وكيفية علاج الفقهاء للطائفتين من الروايات في باب الأذان والإقامة، حتى يسهل علينا شنو كيفية العلاج في باب تكبيرة الإحرام. الرواية الخامسة، هذه الرواية التي تأمر بإعادة الصلاة إذا نسي الأذان والإقامة أو الإقامة، رواية في خصوص الإقامة، عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل، يعني الإمام الكاظم عليه السلام، عن الرجل ينسى أن يقيم للصلاة وقد افتتح الصلاة، يعني قال الله أكبر وشرع في الصلاة، نسي الإقامة، قال: إن كان قد فرغ من صلاته، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فرغ من صلاته فقد تمت صلاته صحيحة، وإن لم يكن قد فرغ من صلاته، يعني لا زال في الصلاة في الركعة الأولى في الثانية قبل الركوع بعد الركوع، وإن لم يكن قد فرغ من صلاته فليعيد، أمر بالإعادة، ظاهره الوجوب. يعني حتى إذا مثلا في السجدة الأخيرة حسب شمول الرواية وإطلاق الرواية، حتى في السجدة الأخيرة تذكر أنه لم يأتي بالإقامة، الإمام يقول فليعد. أكو روايات مفصلة، الروايات تفسر بعضها بعضا كما في الرواية الشريفة، كلامنا يفسر بعضه بعضا كما أن الآيات الكريمة تفسر بعضها بعضا، كلام المعصوم عليه السلام في هذه الجهة مثل كلام الباري عز وجل، القرآن يفسر بعضه بعضا وكلامنا يفسر بعضه بعضا. فلذلك لا بد من الأخذ بسائر الروايات. كلامنا الآن مع قطع النظر عن تلك الروايات، عندنا طائفة قالت فليمض في صلاته ولا ينصرف، طائفة قالت فليعد صلاته. الشيخ الطوسي شنو يقول؟ هذا نص عبارته. فهذا الخبر، هذا الخبر الأخير محمول على ضرب من الاستحباب، ضرب يعني نوع، على نوع من الاستحباب. إذن في مثالنا هذا حملنا روايات الأمر على شنو؟ على الاستحباب، وعملنا بنص الطائفة الثانية أنه لا حاجة إلى الإعادة فليمضي في صلاته. هذا مثال. أنتم إذا صار عندكم مجال راجعوا روايات نسيان الأذان والإقامة، أكو بها روايات مفصلة كالتفصيل الموجود في التكبيرة، يقول الإمام إذا لم يركع يعيد، إذا ركع لا حاجة إلى الإعادة. عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا افتتحت الصلاة ونسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع، هذه الروايات التفصيل، فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة، يعني أعد الصلاة من جديد، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك، احتمالها فأقم على صلاتك يعني استمر فيها، فأتم أو أقم لا بأس. مثال آخر ونكتفي بهذا المثال ثم ننتقل إلى ما نحن فيه، روايات نزح البئر. لا الفقهاء حتى في الفريضة أجازوا أن يقطع صلاته مع أن الصلاة قطعها محرمة، إذا تذكر أنه لم يؤذن ولم يقم قال الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم بدأ بالفاتحة تبكر، إذا نسي الأذان والإقامة وكبر وتذكر رجعوا الرسائل العملية، الفقهاء أفتوا بأنه يجوز قطع الصلاة وشنو ويؤذن ويقيم ثم يستأنف الصلاة، لوجود هذه الروايات التي تنص على جواز الإعادة قطع الصلاة، بل هذه الروايات ظهور فيها في الوجوب فعملوها على الاستحباب. يعني أريد أقول حتى مع أن قطع الصلاة محرمون استثني من ذلك هذا الموضوع. زين هذا في بحث، هذا بحث فقهي مفصل أنه كيف جوزتم بقطع الصلاة اللي هو أمر محرم تكليف إلزامي برواية، هذه الرواية منتهى ما تدل على الاستحباب بأمر غير إلزامي، كيف جوزتم ذلك مع وجود روايات صحيحة دلت على لزوم الاستمرار في الصلاة؟ فليمض في صلاته أمر ولا ينصرف نهي عن قطع الصلاة. مع ذلك الفقهاء كذا أفتوا، هذا بحث في محله. خلي نصل إلى ما نحن فيه، روايات نجح البئر أيضا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة. الزبيل شنو هو؟ الزبيل الوعاء الجراب، هذا يسموه زبيل. جراب اللي يحمل فيه الأمتعة، الإمام السجاد كان يحمل على ظهره جرابا فيه خبزا يفتر على بيوت الفقراء ويوزع هذه الخبز عليهم، هذا الجراب. لذلك كان يسمى بصاحب الجراب، مثل كيس شوية كبير. يسأل الإمام موسى بن جعفر عليه السلام عن بئر ماء وقع فيها زبيل من عذرة رطبة أو يابسة أو زبيل من سرقين. سرقين كلمة معربة، سرجين أو سرقين، عذرة الحيوانات النجسة. أيصلح الوضوء منها؟ قال عليه السلام لا بأس. زين، فالوضوء منها صحيح. عن أبي عبد الله عليه السلام في الفأرة تقع في البئر فيتوضأ الرجل منها ويصلي وهو لا يعلم أيعيد الصلاة ويغسل ثوبه؟ فقال عليه السلام لا يعيد الصلاة ولا يغسل ثوبه. هذه الرواية نص في عدم لزوم الإعادة. شوفوا الفأرة الميتة في البئر، توضأ الرجل منها وصلى، ثم علم بعد ذلك الإمام قال صلاته صحيحة وثوبها ما يحتاج يطهرها. لكن في المقابل طبعا أنا اختارت روايتي من مجموع الروايات، وياك روايات في البئر وفي خصوص ما وقع فيها تفصيل كبير. عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا سقط في البئر شيء صغير فمات فيها فانزح منها دلاء. انزح أمر يعني يجب أن تنزح منها دلاء، ظاهرها الوجوب. شيء صغير يعني مثلا فت حيوان صغير مات، وإن وقع فيها جنب فانزح منها سبع دلاء، وإن مات فيها بعير أو صب فيها خمر فلينزح الماء كله. راجعوا الوسائل المجلد الأول صفحة من 170 تقريبا إلى 180، الباب 14 إلى 16، رقم الحديث من 400 وتقريبا 30 فما فوق. لاحظتوا شلون؟ هذه الرواية الأخيرة فلينزح الماء كله بمجرد ما وقع فيها شنو؟ خمر، صب فيها خمر. الرواية الأولى اللي وقع في البئر زبيل من عذرة قال لا بأس يصلح الوضوء منها، قال لا بأس. الروايات الأولى تقول لا حاجة إلى النزح، كلامنا مو في الصلاة، لا حاجة إلى النزح. الرواية الأخيرة قالت بوجوب النزح، يعني أمر بالنزح. كيف جمعوا الفقهاء؟ لا أقل المشهور من المتأخرين، ربما المجمع عليه عند المتأخرين، القدماء كان لهم رأي آخر، لكن المتأخرين أفتوا باستحباب النزح. قالوا النزح البئر مو واجب، وإنما هو شنو؟ مستحب. ليش؟ لوجود أحسن لوجود الجمع العرفي أو العلمي بين الطائفة الأولى التي قالت لا حاجة إلى النزع وبين الطائفة الثانية التي ظاهرها بشنو وجوب النزع. كيف جمعوا؟ قالوا روايات الأمر بالنزع تحمل على الاستحباب. إذن الوجه السابع في الجمع بين روايات وجوب إعادة الصلاة إذا نسي التكبيرة وبين الروايات التي تقول بعدم الحاجة إلى الإعادة هو الحمل على الاستحباب في الإعادة، يعني استحباب الإعادة. هذه تكون وفق القاعدة الفقهية في الجمع بين الظاهر والنص. النص روايات عدم الإعادة، الظاهر روايات وجوب الإعادة، فنحمل على الاستحباب. وهذا الذي نقول به قد بينه وأكد عليه لولا الإجماع. إذن إحنا ما عندنا مشكلة في هذه الروايات. شوفوا سابقا كنا نقول أكو بيها مشكلة، المشكلة شنو؟ أنها موافقة للتقية، فلذلك يرد علمها إلى أهلها أو لا يعمل بها. أما بناء على هذا الوجه اللي طرحناه اليوم، أي مشكلة علمية في الطائفتين من الروايات ما نعمل بكليهما معا، بكلتيهما معا. فقط الإشكال الوحيد الذي جعل السيد الحكيم المحقق الداماد الحائر اليزدي السيد الشيرازي أن لا يفتي بالاستحباب بل يفتي ببطلان الصلاة، شنو هو؟ الإجماع. لاحظ قال السيد الحكيم في المستمسك المجلد السادس صفحة 53 فصلا في تكبيرة الإحرام، شنو يقول السيد الحكيم؟ هذا ولا يخفى أنه لا مجال للاعتماد على هذه النصوص، هذه النصوص النصوص التي قالت بصحة الصلاة لمن نسي التكبيرة. سيد الحكيم يقول ما نقدر ناخذ بهذه النصوص في صرف النصوص السابقة، يعني الطائفة الأولى التي قالت بلزوم إعادة الصلاة، في صرف النصوص السابقة إلى الاستحباب. يقول ما نقدر ناخذ بهذه الطائفة الثانية حتى نحمل الطائفة الأولى على الاستحباب، وإن كان، دققوا في عبارته، وإن كان هو، يعني هذا الجمع مقتضى الجمع العرفي، وإن كان هو يرجع الضمير إلى صرف النصوص السابقة إلى الاستحباب، وإن كان صرف النصوص السابقة إلى الاستحباب مقتضى الجمع العرفي أو سموه الجمع العلمي، مثل مناقشة في المصطلحات. ليش سيدنا الجليل لا يمكن الأخذ بهذا الذي هو مقتضى الجمع العرفي؟ يقول لمخالفتها للإجماع المحقق، يعني مو فقط الإجماع المنقول وإنما إجماع المحقق محصل، يعني المسقط لها، يعني للطائفة الثانية عن الحجية. زين. وقال الشيرازي في الفقه المجلد 20 صفحة 160 ولا يخفى أن مقتضى الجمع العرفي حمل النصوص السابقة على الاستحباب. لذلك احنا قلنا أن هذه الكبرى مسلمة في مثل هذه الروايات، فقهانا يحملون الروايات الآمرة على الاستحباب. إلا شنو الإشكال لعد سيدنا؟ إلا أن الإجماع على عدم العمل بهذه الروايات قديما وحديثا من غير خلاف حتى من أحد من الفقهاء أوجب إسقاط هذه الروايات ورد علمها إلى أهلها. إذن المشكلة مو في الروايات، المشكلة وين؟ في الإجماع. صار واضح؟ المحقق الداماد بعد نقله للروايات الدالة على عدم ركنية تكبيرة الإحرام وعدم الحاجة إلى إعادة الصلاة قال: ولعل هذا الاختلاف الفاحش بين الروايات حيث بعضها فصلت بين من نوى التكبيرة ومن لم ينوها، بين من كبر للركوع ولم يكبر، المحقق الداماد يقول لعل هذا الاختلاف الفاحش اللي في الروايات المفصلة موجودة شاهد على كون الإعادة مندوبة. يعني هذا الجمع العرفي، الروايات التي أمرت بالإعادة يراد بها الاستحباب، نظير الاختلاف في روايات نجح البئر. زين، إذا هذا شاهد على ذلك أيها المحقق الداماد لماذا لم تفت بالاستحباب؟ إلا شوفوا المشكلة، إلا أن هنا اتفاقا يعني إجماعا، الاتفاق قلنا أضعف في دلالته من قوله الإجماع لكنه قريب منه، إلا أن هنا اتفاقا ظاهرا على البطلان ولزوم الإعادة. وقال الحائري اليزدي ابن الشيخ المؤسس رضوان الله عليهما، شنو يقول؟ يقول فلا بد إما من رفع اليد عن مبنى الأصحاب والقول بعدم حجية إجماعهم. إما لازم نقول الإجماع مو حجة، إذا قلنا الإجماع مو حجة شنو نفتي؟ نفتي بالحمل على الاستحباب والاجتراء على خرقه. كيف نجترع على خرق هذا الإجماع؟ بالحمل على ما يحمله العرف في مقام الجامع. يعني هذا حمل عرفي إلى ظهور من جواز الأمرين، أي الإعادة والمضي. ودي الإعادة بحسب وجود أمر فيها شنو راح تكون؟ الإعادة تكون مستحبة. طبعا الحائر اليزدي لم يقل بالاستحباب، هذا من جانب. إذن عدد من كبار فقهائنا قالوا لا مشكلة في الروايات، وإذا إحنا كنا والروايات كان المفروض حمل روايات الإعادة على الاستحباب. السيد الخوي كما أشار إلى كلامه جناب الشيخ لم يقبل ذلك، قال وربما يجمع بينهما بالحمل على الاستحباب، ذكره بعنوان الاحتمال ولكن رد عليه، وفيه ما لا يخفى. ليش لا يخفى؟ لما تكرر منا غير مرتين أو غير مرتين من امتناع ذلك في مثل يعيد ولا يعيد. سيد الخوي يقول إذا في رواية يعيد في رواية لا يعيد، أنت جنابك أنطي الروايتين للعور، العرف لا يجمع بينهما، يرى التضارب. يعني مثلا إذا واحد إجا سألكم سيدنا أني هيك صليت، جناب السيد قال أعد صلاتك، الشخص الآخر إجا قال سيدنا أنا هيك صليت، جنابك تفضلت لا تعد صلاتك، أحدهما قال للآخر، شنو يقولون؟ يقولون السيد في جوابه لم يراعي وحدة الجواب وإنما تضارب وتناقض في جوابه، ما يحمل على الاستحباب. ابنكم اجى قال اروح للمدرسة، لا تروح مثلا اليوم، مرة ثانية سألكم قلت له روح، شنو يقول؟ يقول تضارب في القولين، اما يأخذ بالأحدث المتأخر اما يقول تضارب في القولين، ما يقول روح للمدرسة يحمل على الاستحباب. السيد الخوي يقول هذا الحمل غير عرفي، إذا صار غير عرفي فهو شنو؟ يصير حمل تبرعي. لا تتذكرون عندما بينا الوجوه على ثلاثة، وجه عرفي يعني حمل عرفي وحمل علمي وحمل شنو؟ تبرعي. الحمل العلمي يعني ما يقتضيه أو تقتضيه الأدلة، وما أكثر الحمل العلمي في الروايات المتعارضة. فيما نحن فيه ربما نقول نعم في ظاهر الأمر يعيد ولا يعيد لا يمكن الجمع بينهما عرفا، لكن حسب القواعد العلمية يمكن. السيد يقول إذ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد، هذا لجناب الشيخ تفضل، الأمر بالإعادة يعني العمل باطل، ولا معنى لاستحباب الفساد. طبعا عبارة السيد هنا شوي غير دقيقة، لكن مراده واضح. ولا معنى لاستحباب الفساد يعني يريد يقول لا معنى لاستحباب إعادة الفاسد. إذا الصلاة باطلة لا معنى لاستحباب إعادة الصلاة، بل لا بد من القول بشنو؟ بوجوب الإعادة. هكذا يقول، يقول إرشاد إلى الفساد. مناقشتنا مع السيد مضافا إلى ما ذكر من وجوه الجمع أن الأمر بالإعادة لا يكون بالضرورة إرشادا إلى الفساد، بل قد يكون دالا على الرجحان مع عدم المنع من النقيض. شوفوا، إذا العمل أكو فيه بعض الخلل، وجود بعض الخلل لا يستلزم بالضرورة الفساد، خلوه في بالكم هذا، وإنما بعض الخلل قد يوجب الفساد وقد لا يوجب الفساد. شنو يوجب؟ بعض الخلل يستلزم رجحان الإعادة. عد رجحان الإعادة قد يكون مانع من النقيض، يصير الإعادة شنو؟ تصير الإعادة واجب. أما إذا رجحان الإعادة لم تكن أو لم يكن مانعا من النقيض، فالإعادة تبقى مستحبة. فإذا في مثل هذا المورد السيد يرى أنه لا يمكن الجمع، نحن نرى بأنه يمكن، إذ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد. لا، احنا نقول الأمر بالإعادة إرشاد إلى الخلل مو إرشاد إلى الفساد. والخلل على قسمين، أحيانا الخلل يكون بحيث تجعل الإعادة راجحة مانعة من النقيض، يصير الفساد. بعبارة أخرى جناب السيد هنا يستدل بالأخاص بالأعم لإثبات الأخاص، وليس الأمر كذلك. إذ الأمر بالإعادة إرشاد إلى الفساد، شنو قلنا؟ إرشاد إلى الخلل. فإذا كان هناك خلل، هذه الروايات تقول لا بد من الإعادة، وتلك الروايات تقول لا حاجة إلى الإعادة. إذن الإعادة تكون راجحة مع عدم المنع من النقيض. خلاصة الكلام، النتيجة وننهي البحث. خلاصة الكلام، لو كنا نحن والطائفتين من الروايات، طائفة تقول بلزوم الإعادة عند نسيان التكبيرة، وطائفة تقول بعدم لزوم الإعادة ولزوم الاستمرار في الصلاة، الجمع العرفي حسب ما سماه السيد الحكيم والسيد الشيرازي وابحق الداماد واليزدي، الجمع العرفي يقتضي حمل الطائفة الأولى على الاستحباب. حسب ما اصطلحناه الجمع العلمي يقتضي ذلك، وله شواهد في الفقه كما مثلنا في باب نسيان الأذان والإقامة وفي باب نزح البئر. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.